الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من فتح العليم. قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب ليس على ظاهره، وإنما المراد بالجلباب الهيئة والصورة والصفة، الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدالة على كمال الذات، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه، وصار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو وركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، انقبضت عنة رعونتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منه قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخير والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفى أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيما فيه مما يرضى به سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطيت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني انظر، لو أن الإنسان يفهم معاني الأسماء والصفات ويتعبد لله عز وجل بما دلت عليه لكان مراقبا لله في ليله ونهاره وسره وجهاره، في كلامه، في حركاته، في سكناته، في جميع شأنه. أي أن كلما كان الإنسان أعلم بربه سبحانه وتعالى عاملا بمقتضى الأسماء والصفات كان أعبد. وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهادة صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية والتوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه، أو أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته وعدله في انتقامه وجوده في وكرمه وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضب في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضى عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماوات، ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، ويأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعزل ويذل، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويرى من فوق سبعين، ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة في فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. انتهى. هذا الكلام الذي سيق في هذا الموطن عن ابن القيم رحمه الله يدل على أن الإنسان لو تعبد لله بأسمائه وصفاته لكان على أكمل حال في الإنسانية، على أكمل حال في الإنسانية. لكن هذه المرتبة لا يصل إليها إلا خلص الرسل، ولذلك كان الرسل يتفاضلون، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، على مقتضى العمل بهذه المعاني المتقدمة. قال: ولشرف هذا العلم ومنزلته بين العلوم، فقد قعد له أهل العلم قواعد مهمة بمعرفتها يتوصل إلى فهم هذا الباب غاية الفهم وأدقه. وسوف نذكر في هذا المقام ما يحتاج المقام إلى ذكره، مع تطويل غير ممل واختصار غير مخل إن شاء الله، وما ذلك إلا لأهمية هذا الموضوع، وبالله التوفيق. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقوله ذات وموجود وشيء، هذا لا يسمى بها. ما تقول يا ذات الله، ولا يا الموجود، ولا يا الشيء، هذه يخبر به عنها أو يخبر بها عنه سبحانه وتعالى، فتقول الشيء والموجود والذات، وقد جاء أيضا الشخص ونحو ذلك. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع، فهذه يخبر به عنها، وكذلك يدعى سبحانه وتعالى بها على اسميتها، ويوصف بما فيها من الصفات المتضمنة لها. الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض. هذه فائدة مهمة يا أخوة، النفي في حق الله عز وجل المطلوب منه كمال الضد. أي آية منفية في القرآن؟ وما ربك بغافل عما يعملون، هذا نفي أو إثبات؟ نفي. لم يلد، لم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كله نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولا يظلم ربك أحدا. هذه الصفات المنفية تدل على كمال ضد، كمالها في ضدها كالقدوس والسلام، يعني القدوس المبرأ المنزه، وكذلك السلام المبرأ المنزه. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد. المجيد يعني بمعنى الواسع، المجيد الواسع، الواسع في أفعاله، الواسع في صفاته، الواسع في أسمائه، الواسع في ذاته. العظيم كذلك، العظيم في ربوبيته، في سمعه، في بصره، في قدرته، في إرادته، في جميع شأنه. الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، كذلك الذي تصمد إليه الخلائق، الذي لا جوف له، الذي لم يلد ولم يولد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار، وأمجد الناقة علفا، ومنه ذو العرش المجيد، صفة المجيدي سيكون بالكسر، ذو العرش المجيدي إذا كان صفة للعرش بكسر الدال، وإذا كان اسم من أسماء الله ووصف لله ذو العرش المجيد. صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه، وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا قال حميد مجيد. ولا يحسن إنك أنت السميع البصير، فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند الترمذي ألظ بهذا الجلال والإكرام، ومنه الله يعني أكثر الدعاء بهذا الجلال والإكرام، ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما حق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله تعالى تفسير الاسم الإلهي العظيم الصمد. ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد. قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ذاته، كمل في أفعاله، كمل في أمره ونهيه، كمل في جميع شأنه. وقال ابن وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده أي كمل. وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة كما قال ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. والعرب تسمي أشرافها بالصمد، يعني ليس من الأسماء المختصة كما رجح ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. السادسة صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، ركز على هذه الفائدة. الله عز وجل اسمه العزيز واسمه الرحيم، فالآن تجد في بعض المواطن يقول وهو العزيز الرحيم، فله كمال من اسم العزيز، وله كمال من اسم الرحيم، وله كمال من جمعه بين اسم العزيز والرحيم. وهكذا العليم الحكيم الخبير البصير. قال وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد. وهكذا عامة صفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف تسليط صفات السلب على أسماء الله تعالى. وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته، وكذلك قوله ما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته، وكذلك قوله ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه، وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله لم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. ويجب أن تعلم هنا أمورا، أن تعلم هنا أمورا، أحدها أن ما يدخل في باب الأخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. يعني الآن يمكن أن تخبر عن الله عز وجل بالموجود، وتخبر عنه بالشيء، وتخبر عنه بالذات، وتخبر عنه بالقائم بنفسه، وكما يخبر المتأخرون واجب الوجود وغير ذلك، لكن هذه ليست من أسمائه وصفاته. وربما يخبرون عنه بالصانع والمتكلم والشائي والمريد، وكل هذه ليست من أسمائه وصفاته. كما أنه يخبر عنه بالعليم والسميع والبصير، وهذه من أسمائه وصفاته. وربما يخبر عنه بأفعاله كالنازل والغاضب والصاخط ونحو ذلك. فباب الأخبار باب واسع، باب الأخبار باب واسع، لكن باب الأسماء الحسنى باب متوقف على الدليل. أهم شيء في باب الأخبار ألا تخبر عنه بما يؤدي إلى النقص، يؤدي إلى العيب، هذا هو الممنوع. وإلا باب الأخبار باب واسع، والأولى أن تخبر عنه بما جاء، بما لا يخالف الدليل. يا نعم، أحدها أن ما يدخل في باب الأخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولذلك ربما تجد أحدهم يقول حاشر الناشر، وربما يقول جامع الناس، محيي العباد، رازق العباد، مع أن اسم الرازق واسم الرزاق، لكن باب الأخبار باب واسع. الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة يعني إلى خير وإلى شر، والله عز وجل أفعاله وكل ما يصدر منه خير، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. يعني لماذا لم يسمى الله بالمريد؟ لأن هذا الاسم وإن كان يدل على كمال إلا أنه يحمل إرادة حق وإرادة باطلة، وكذلك المتكلم يحتمل إرادة كلام حق وكلام باطل، ولذلك لم يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء التي قد يدخلها النقص بالتقدير، قد يدخلها النقص بالتقدير، وإلا هي في ذاتها ليست بنقص، لكن قد يكون فيها نقص بالتقدير أن الكلام حق والكلام باطل. أما بالنسبة للعليم، السميع، البصير، القوي، الجبار، العزيز، الخبير، كل هذه أسماء تدل على الكمال المطلق. نعم، يقول ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم، يعني تقول النازل ولا يعني أنه ينزل ولا يجوز أن تقول النازل، كأنه اسم تقول يا النازل، يا الغاضب، يا الراضي، يا الصاخط، يخبر عنه فقط بدون أن يسمى بها. لا يلزم من الأخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين أيضا، مثل الصاحب، الصاحب في السفر، بعضهم سماه الصاحب، هذا ما هو صحيح. قد تردد بعض أهل العلم في إثبات الحفي لله عز وجل، لأنه قيده بإبراهيم إنه كان بي حفيا، والأسماء المقيدة لا يسمى الله بها، ما تقول الخليفة ولا تقول الصاحب، لأنه قيد الخليفة في حال السفر الإنسان، الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، فلا يسمى بهذه الأسماء، كما لا يسمى الفاتن والماكر. قال كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائه المطلقة، والله أعلم. الرابع أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، العليم الذي يعلم، والسميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، هذا معنى أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. العباد مثل خالد الآن، خالد، هل هذا الاسم يطابق الوصف؟ ما يطابق، الله أعلم، يسمى خالد يموت بعد يومين. وصالح، هل هذا اللفظ يطابق الوصف؟ كثير من الناس اسمه صالح وهو من أفسد الناس، تجده خلف الخمر، خلف الزنا، خلف اللواط، خلف تارك صلاة إلى غير ذلك، سليم ومريض وهكذا. بينما أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، كل اسم يتضمن صفة. قال الخامس أن الاسم من أسمائه، أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. بعض القواعد تحتاج إلى شرح وتوسع، ونحن ربما لا نشرح كل ما نقرأه، لأن أصلا قد درسنا كتب القواعد، يعني الآن نحن ما ندرس كتاب قاعدة بحيث أني أشرح كل قاعدة كما يعني يريد الطالب، نحن قد درسنا كتب القواعد. الآن نحن ندرس كتب العقائد، وهناك فرق بين تدريس كتب القواعد وكتب العقائد. كتب القواعد قد أخذ كل واحد من هذا في درس، كل قاعدة من هذه التي قد أخذناها في درس واحد. لكن الآن لما نكون في قراءة لكتاب عقيدة لكتاب شرح، يعني إنما نقرأ مرورا، فمن كان قد رسخ في ذهنه ما تقدم وإلا فليتجاوز بعض ما يتجاوز فيه وليفهم ما يلقى عليه. كما قال شارح الطحاوي رحمه الله لما تكلم بكلام كثير: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. يعني لا يكون الطالب مركز على يعني حيثية في الدرس وتؤدي إلى فتنته عن الدرس، يقول أنا ما فهم. افهم ما تفهم، والمراد شرح عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب. قد يكون شرحها بأخصر من هذا الشرح، لكن أنا تعمدت التوسع فيها. أولا، الإمام محمد بن عبد الوهاب مشهور، وقد كثير من الناس يرغبون في هذا الكتاب لشهرة الإمام. فإذا أنا أضع في هذا الكتاب جل ما أريد أن يصل إلى الدارسين، جل ما أريد أن يصل إلى من لعل الله أن يبصره بهذا الخير. فلذلك توسعنا في الشرح، وإلا هذا تستطيع كما تقدم وقلت لبعض للشيخ محمد أظن: لو أردت أن أفصل ما يتكلم ما يتعلق بتوحيد الألوهية ككتاب مستقل، وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات الذي نحن الآن فيه ككتاب مستقل، وما يتعلق بالإيمان بالرسل كرسالة مستقلة، وما يتعلق بالإيمان بالملائكة كرسالة مستقلة. لكن هذا هو المراد، بارك الله فيكم. فالآن من باب الفائدة أنا سأفيدكم بها أن الدلالة اللفظ، دلالة أي لفظ له ثلاث دلالات، أي لفظ له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. إيش هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع المعنى. جاء زيد، لما أقول جاء زيد إيش تبادر إليك؟ جاء ثوبه أو جاءت عمامته، إيش تبادر إليك؟ جاء زيد. لما أقول لك المسجد إيش تبادر إلى ذهنك؟ المسجد بجميع ما فيه من نوافذ وأعمدة وأبواب و إلى غير ذلك. كذلك المركز، الكتاب، مفهوم؟ هذه دلالة المطابقة. زيد، العمود، المروحة، الماسة، الكتاب، دلالة اللفظ على جميع المعنى. فهمتم دلالة المطابقة؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ أظني قد خرجت من الدرس. دلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض المعنى، على بعض المعنى. المسجد بالتضمن دلالة اللفظ على الجدران، يعني كأني أقصد الجدران، جدران المسجد. بالتضمن يدل على الفرشة هذه من المسجد، لأنها شيء من المسجد، شيء من المسجد. الكتاب الفصول والأبواب والصفحات بالتضمن. الالتزام، ما هو الالتزام؟ دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. أنا الآن لما أقول لك كتاب، هذا بالالتزام أن هناك مطبعة، أن هناك مؤلف، أن هناك كاتب، أن هناك منسق، أن هناك تاجر أوصل الكتاب. دلالة ماذا تسمى هذا يا أخوة؟ دلالة الالتزام. فهذه الدلالات في جميع الألفاظ العربية، في جميع الألفاظ العربية. سيارة بالمطابقة تدل على السيارة وما فيها، بالتضمن تدل على أجزاء السيارة كأنها منفردة، بالالتزام تدل على صانع، على مصانع، على بترول، على أشياء كثيرة. ما فائدة هذه القاعدة التي الآن أنا تكلمت عنكم؟ هذه القاعدة يذكرها السلف ويذكرها المصنفون للرد على المعتزلة، للرد على المعتزلة. الآن نطبق القاعدة على أسماء الله عز وجل. نقول: اسم العليم يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة العلم بماذا؟ بالمطابقة، بالمطابقة. يعني اسم يدل على الاسم والصفة، على الذات والصفة. ثم من باب التنزل، وأسماء الله عز وجل لا تنفك عن ذاته، لكن من باب التنزل نقول لهم: هذا الاسم
يدل على الذات وحدها بالتضمن، كما يدل على العلم بالتضمن، فيدل على صفة الذات يدل على صفة العلم بالالتزام. بالالتزام يعني الخالق الرازق المالك المدبر القوي يلزم أن يكون عالما. هل في اسم الرازق العلم؟ اسم الرازق فيه العلم يا أخوة، اسم الخالق فيه العلم، لكن يلزم أن يكون عالما. فيقول العلماء نحن نثبت أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل بالثلاث الدلالات. فيا أيها المعتزلي، أنت حين تقول بأن هذا الاسم لا يدل على الصفة أو أن هذا الاسم معطل، أنت ترد دلالة القرآن وترد دلالة السنة وترد دلالة الألفاظ. يعني من فهمها الحمد لله، والذي ما يفهمها كما قلت لكم فجاوزه إلى ما تستطيع. السادس، أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. الآن الترادف والتباين، الترادف دلالة اللفظ، دلالة ألفاظ على شيء واحد، مسجد، جامع، مصلى، بيت الله، هذه كلها أسماء. لماذا يا أخوة؟ لشيء واحد. فمن باب الأسماء والصفات، الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هذه أسماء لمن؟ لمسمى واحد. فهذا يسمى ترادف. يسمى ماذا؟ ترادف. بينما هل صفة العلم كصفة السمع؟ لا، هذا يسمى تباين. فأسماء الله عز وجل تدل على الذات ذات واحدة، وهذا بابه الترادف، وتدل على صفات يعني كثيرة، وهذا يسمى تباين. أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، دلالة ألفاظ كثيرة على شيء واحد. حتى العرب يسمون السيف، كم للسيف من أسماء، كم للأسد من أسماء، هكذا تجد الترادف. وبالاعتبار الثاني متباينة. السابع، أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. الثامن، أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر منه عنه فعلا ومصدرا، ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، سمع الله، فقدرنا فنعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. كأنه يعني ما تستطيع تأتي منه بمصدر حي وموصوب بالحياة. التاسع، أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله من عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله. ركز على هذا. الله عز وجل كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل. الله كامل أزلا وأبدا، بينما المخلوق متى يكمل؟ بعد أن يفعل، يخرج صغير، يخرج لا يعلم، فإذا علم صار كاملا في باب العلم، وإذا قدر صار كاملا في باب القدرة. أما الله عز وجل كامل أزلا وأبدا، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كامل. نعم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل، الكمال اللائق به. أظن يكفيكم إلى هنا، نشتي نكمل ولا احنا مكملين، ما زال الكلام ابن القيم واسع في الفوائد. هذا يا أخوة، هذا الباب سبحان الله جمعه ابن القيم في الفوائد، وأغلب من ألف في الأسماء والصفات يستفيد منه، لا سيما في باب القواعد، لا سيما في باب القواعد. يعود الناس إلى التعريف ما ذكره ابن القيم. أخ صالح الذي يحتاج يراجع راجع لهم، جلس مع صالح الذي يحتاج يراجع مثل هذا الدرس، لأنه الصحيح عاد واسع، وهو متضمن لأغلب ما ذكرته في كتاب القواعد الحسان وما ذكرته في سلامة الخلف موجود في هذا الموطن. حتى الذي لم يدرس القواعد المثلى ربما إذا ركز يستفيد هذين الكتابين من في هذا الموطن. الله المستعان.